بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شهر رمضان حول شروط الفطر بالمفطرات أو المفطرات، وما لا يفطر وما يجوز للصائم. المفطرات أو المفطرات السابقة التي ذكرناها في المجلس السابق ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء، كل هذه لا تفطر إلا إذا تناولها الإنسان عالما، وهذا يخرج الجاهل ذاكرا، وهذا يخرج الناس مختارا، وهذا يخرج المكره. فالشرط الأول أن تكون عالما أن هذا الشيء يفطر، فإن كنت جاهلا أن هذا يفطر فقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، أخرجه مسلم. وقوله تعالى: وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فأكل وشرب فإذا بالفجر قد طلع، فهذا الصواب أنه يفطر ولا لا يفطر؟ لا يكون مفطرا لأنه كان جاهلا. وذلك لما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. يعني عدي رضي الله عنه ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هذا العقال الذي وضعه تحت وسادته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا العريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فأكل عدي بن حاتم بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان اللذان تحت وسادته رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. وهذا فيه خلاف شديد بين العلماء، يعني الذي يفطر يظن أن المغرب أذن، بخلاف الذي يأكل يظن أن الفجر لم يطلع بعد. لماذا؟ لأن الثاني وهو أن يأكل يظن أن الفجر طلع، الأصل بقاء الليل ولا بقاء النهار؟ بقاء الليل، ما لأنه ما زال في الليل، ويجوز له أن يأكل ويشرب في الليل، ولذلك القول الراجح أنه لا يفطر. وأما إذا أفطر ظنا غروب الشمس، فبعض العلماء كابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا يفطر، طالما اليوم غيم وبذل جهده في تبين أذان المغرب فإنه لا يعيد هذا اليوم. وأكثر العلماء على أنه يعيد هذا اليوم، على أنه يعيد هذا اليوم، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا يتم صومه، لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإتمام صيامه، دليل على صحة الصوم. ونسبة إطعام الناس وسقيه إلى الله عز وجل دليل على عدم المؤاخذة عليه، لكن متى ذكر أو ذكر أمسك، ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصواب أن هذا في صيام الفريضة وصيام النافلة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه حمله بعض العلماء على صيام النافلة دون صيام الفريضة، والصواب أن الحديث عام، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، صومه يعني سواء كان فرضا أم نفلا. الشرط الثالث أن يكون مختارا أو متناولا للمفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى، لكن الإكراه في الكفر وغيره لا يكون إلا في الأقوال والأفعال، أما النيات لا إكراه فيها لأنه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو مال الإنسان إلى الكفر وأحبه حتى ولو بالإكراه يكون كافرا والعياذ بالله، لأن الله قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا. أما إذا أكره على قول الكفر كما أكره من الصحابة، ها ياس عمار بن ياس، فسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة: سبأ عمار، سبأ عمار، أي كفر. فقال النبي عليه السلام: لا تعين الشيطان على أخيك، إن عادوا يعني لإكراهك وتعذيبك فعد، يعني عد إلى سبي. مع أن سب الرسول كفر وليس بكفر، كفر، ومع ذلك قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا لما رواه ابن ماجه هو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك لو أكره الرجل امرأته على الجماع في نهار رمضان فهل تكون آثمة؟ لا تكون آثمة، بل إن بعض العلماء منهم ابن عثيمين يرى أنها لا تكون مفطرة لأنها مكرهة على هذا الجماع، وليس عليها كفارة وليس عليها قضاء، على قول بعض العلماء. وبعض العلماء يقول إنها تفطر وليس عليها كفارة وليس عليها إثم. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، وإذا كان له جرح فوضع عليه دواء فأحس برائحة أو طعم الدواء في حلقه فإنه لا يكون مفطرا. وكذلك لو وضع دواء يعني على أي موضع في بدنه ولو أحس برائحته أو طعمه في حلقه فإنه لا يكون مفطرا. وأما إذا وضع قطرة في أنفه فنفذت إلى جوفه فيكون مفطرا ولا لا؟ يكون مفطرا. لماذا؟ ما الفرق بين الأنف؟ تعال يا ولد هنا، انتهى، تعالوا هنا، تعالوا هنا. ما الفرق بين الأنف والعين؟ ها بشمهندس قول. الأنف مدخل معتاد إلى الجوف، أما العين ليست مدخلا معتادا إلى الجوف، إلى الجوف. كذلك بالنسبة للحقن الشرجية، يعني سألنا للطب قالوا ماذا؟ قال أنها لا تصل المعدة، إذا كانت كميات كبيرة ممكن تصل للمعدة ولكن تذهب في المستقيم، وعليه فإنها لا تفطر، إذا كانت بنسبة قليلة لا تفطر. أما الحقن المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب زي الجلوكوز أو غيره فهذه تفطر. أما إن كانت غير مغذية في سواء كانت في وريد أو في العضل أو في أي موضع فإنها لا تفطر. دواء يستعمله الإنسان، بخاخ الرب الذي يستعمله الإنسان في فمه، هذا الصواب أنه لا يفطر. لماذا؟ هو صحيح سائل، لكن لما تضغط على البخاخ يتحول إلى ماذا؟ إلى غاز. وضع العطر في نهار رمضان لا بأس به، ولو بخر المسجد لكن لم يتعمد نجيب المبخرة كده نحطها على مناخيري عشان أشم، إن هذا له جرم قد يصل إلى الجوف، تمام. لكن إذا بخر المسجد وفي رائحة للبخور طيبة وشمها لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. بالنسبة لمعجون الأسنان الأفضل أن الإنسان يتجنبه في نهار رمضان، يستعمله في الفطار والسحور عند الفطر وعند السحور، لكن لو استعمله ولم ينفذ منه شيء إلى جوفه لا بأس، لأنه شديد النفاذ معجون الأسنان. الأصل أنه السواك ولو بعد أذان الظهر بعد الزوال لا بأس به، وهو سنة للصائم وللمفطر، لا بأس به للصائم وللمفطر. ذوق المرأة للطعام لا بأس به، إذا حبت تذوق ملح أخبره إيه لا بأس بذلك، لكن لا تبتلع شيئا. إذا كان الإنسان يمشي وطار في حلقه دقيق أو تراب أو ذباب، هل يفطر بذلك؟ لا يفطر، لأنه ما تعمد، وليس هذا في معنى الأكل والشرب. إذا أراد الإنسان يغتسل والجو حار، إذا أراد أن يغتسل ليبرد بدنه أو يضع على رأسه ماء ليبرد رأسه لا بأس بذلك، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا بأس بالتبرد كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى آثارا معلقة في صحيحه على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله في حول كتاب مجلس الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شهر رمضان حول شروط الفطر بالمفطرات أو المفطرات، وما لا يفطر وما يجوز للصائم. المفطرات أو المفطرات السابقة التي ذكرناها في المجلس السابق ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء، كل هذه لا تفطر إلا إذا تناولها الإنسان عالما، وهذا يخرج الجاهل ذاكرا، وهذا يخرج الناس مختارا، وهذا يخرج المكره. فالشرط الأول أن تكون عالما أن هذا الشيء يفطر، فإن كنت جاهلا أن هذا يفطر فقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، أخرجه مسلم. وقوله تعالى: وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فأكل وشرب فإذا بالفجر قد طلع، فهذا الصواب أنه يفطر ولا لا يفطر؟ لا يكون مفطرا لأنه كان جاهلا. وذلك لما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. يعني عادي رضي الله عنه ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هذا العقال الذي وضعه تحت وسادته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا العريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فأكل عدي بن حاتم بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان اللذان تحت وسادته رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس ولم تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. وهذا فيه خلاف شديد بين العلماء، يعني الذي يفطر يظن أن المغرب أذن، بخلاف الذي يأكل يظن أن الفجر لم يطلع بعد. لماذا؟ لأن الثاني وهو أن يأكل يظن أن الفجر طلع، الأصل بقاء الليل ولا بقاء النهار؟ بقاء الليل، ما لأنه ما زال في الليل، ويجوز له أن يأكل ويشرب في الليل، ولذلك القول الراجح أنه لا يفطر. وأما إذا أفطر ظنا غروب الشمس. فبعض العلماء كابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا يفطر طالما اليوم غيم وبذل جهده في تبين أذان المغرب فإنه لا يعيد هذا اليوم. وأكثر العلماء على أنه يعيد هذا اليوم على أنه يعيد هذا اليوم لأن الأصل بقاء النهار الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا يتم صومه. لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإتمام صيامه دليل على صحة الصوم. ونسبة إطعام الناس وسقه إلى الله عز وجل دليل على عدم المؤاخذة عليه، لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذر حينئذ. ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصواب أن هذا في صيام الفريضة وصيام النافلة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه حمله بعض العلماء على صيام النافلة دون صيام الفريضة. والصواب أن الحديث عام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه يعني سواء كان فرضا أم نفلا. الشرط الثالث أن يكون مختارا أو متناولا للمفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى، لكن الإكراه في الكفر وغيره لا يكون إلا في الأقوال والأفعال، أما النيات لا إكراه فيها لأنه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو مال الإنسان إلى الكفر وأحبه حتى ولو بالإكراه يكون كافرا والعياذ بالله، لأن الله قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا. أما إذا أكره على قول الكفر كما أكره من الصحابة، ها، ياس، عمار بن ياس، فسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة: سبأ عمار أي كفر. فقال النبي عليه السلام: لا تعين الشيطان على أخيك، إن عادوا يعني لإكراهك وتعذيبك فعد، يعني عد إلى سبي. مع أن سب الرسول كفر وهذا ليس بكفر كفر، ومع ذلك قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا لما رواه ابن ماجه هو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك لو أكره الرجل امرأته على الجماع في نهار رمضان فهل تكون آثمة؟ لا تكون آثمة، بل إن بعض العلماء منه ابن عثيمين يرى أنها لا تكون مفطرة لأنها مكرهة على هذا الجماع، وليس عليها كفارة وليس عليها قضاء على قول بعض العلماء. وبعض العلماء يقول إنها تفطر وليس عليها كفارة وليس عليها إثم. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، وإذا كان له جرح فوضع عليه دواء فأحس برائحة أو طعم الدواء في حلقه فإنه لا يكون مفطرا. وكذلك لو وضع دواء يعني على أي موضع في بدنه ولو أحس برائحته أو طعمه في حلقه فإنه لا يكون مفطرا. وأما إذا وضع قطرة في أنفه فنفذت إلى جوفه فيكون مفطرا ولا لا؟ يكون مفطرا. لماذا؟ ما الفرق بين الأنف؟ تعال يا ولد هنا، انت هو تعالوا هنا. ما الفرق بين الأنف والعين؟ ها مهندس قول. الأنف مدخل معتاد إلى الجوف، أما العين ليست مدخلا معتادا إلى الجوف. كذلك بالنسبة للحقن الشرجية، يعني سألنا للطب قالوا ماذا؟ قال أنها لا تصل المعدة إلا إذا كانت كميات كبيرة ممكن تصل للمعدة، ولكن تذهب في المستقيم، وعليه فإنها لا تفطر، إذا كانت بنسبة قليلة لا تفطر. أما الحقن المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب زي الجلوكوز أو غيره فهذه تفطر. أما إن كانت غير مغذية في سواء كانت في الوريد أو في العضل أو في أي موضع فإنها لا تفطر. دواء يستعمله الإنسان، بخاخ الرب الذي يستعمله الإنسان في فمه، هذا الصواب أنه لا يفطر. لماذا؟ هو صحيح سائل، لكن لما تضغط على البخاخ يتحول إلى ماذا؟ إلى غاز. وضع العطر في نهار رمضان لا بأس به، ولو بخر المسجد، لكن لم يتعمد نجيب المبخرة كده نحطها على مناخيري عشان أشم، إن هذا له له جرم قد يصل إلى الجوف، تمام. لكن إذا بخر المسجد وفي رائحة للبخور طيبة وشمها لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. بالنسبة لمعجون الأسنان الأفضل أن الإنسان يتجنبه في نهار رمضان، يستعمله في الفطار والسحور عند الفطر وعند السحور، لكن لو استعمله ولم ينفذ منه شيء إلى جوفه لا بأس، لأنه شديد النفاذ معجون الأسنان. الأصل أنه السواك ولو بعد أذان الظهر بعد الزوال لا بأس به، وهو سنة للصائم وللمفطر، لا بأس به للصائم وللمفطر. ذوق المرأة للطعام لا بأس به، إذا حبت تذوق الملح أخبره إيه لا بأس بذلك، لكن لا تبتلع شيئا. إذا كان الإنسان يمشي وطار في حلقه دقيق أو تراب أو ذباب هل يفطر بذلك؟ لا يفطر، لأنه ما تعمد، وليس هذا في معنى الأكل والشرب. إذا أراد الإنسان يغتسل والجو حار، إذا أراد أن يغتسل ليبرد بدنه أو يضع على رأسه ماء ليبرد رأسه لا بأس بذلك، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا بأس بالتبرد كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى آثارا معلقة في صحيح على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله في حول كتاب مجلس الزكاة. نعم.